السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ الحمد لله. الحمد لله تعالى نحمده ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا مغفورا له، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث، وكنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن الحديث المجهول أو الراوي المجهول، وحدث خلل في المعهد، وإن شاء الله عز وجل يعني نعيد الكلام عن المجهول حتى يتسنى لنا أن نسير إلى الدرس الذي بعده، وهي رواية المبتدع وغيره. فلابد أن نؤكد على هذا الفن وهذا العلم، وهو العلم بحال الراوي، خاصة إن كان من المجاهيل. لو تذكرون أننا قلنا سابقا أن شروط الحديث الصحيح خمسة، وأن أي خلل يقع في هذه الخمسة يحول الحديث من حديث مقبول إلى حديث مردود، ويكون سبب الرد إحدى سببين رئيسيين، وهما أن يكون هناك انقطاع في الإسناد أو طعن في الراوي. والآن نتكلم عن الطعن في الراوي. طيب، الراوي إن كان معروفا مشهورا بالرواية وبعدالته وبضبطه يقبل حديثه، أما إن كان غير ذلك فمثلا فيه ضعف، فيه نكارة، فيه كذا أو كذا، فإن حديثه يوضع محله. أما إن كان الراوي لا يعرف فهذا يسمى بالمجهول. والجهالة على ثلاثة أقسام، الجهالة على ثلاثة أقسام: جهالة العين، عين الرجل الذي يذكر اسمه في الإسناد فيقال فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان. طيب، هذا الراوي أنا الأصل أني أثبت عدالته وضبطه حتى أجعل الإسناد أو الحديث صحيحا. طيب، هذا الراوي الذي لا أعرف عنه شيئا كيف أعدله وكيف أجعله من الثقات أو كيف أجعله من الضابطين والحفاظ؟ فإذا سقط هذا يكون عندي خلل في شروط الحديث الصحيح، اللي هي عدم وضع هذا الراوي في مكانتي أو في الخانة المعروف بها، مثلا ضابط، ثقة إلى آخره. وهذا صورة المجهول، انك لا تعرف شيئا عن هذا الراوي، او تعرف اسمه ولكن لا تعرف حفظه وضبطه، لا تعرف حفظه ولا ضبطه. الجهاله اول نوع هو مجهول العين الذي لا اعرف عنه شيء، ماشي. هذا النوع الذي لا نعرف عنه اي شيء، لا حاله ظاهرا ولا باطنا، فهذا حديث مردود باتفاق الجميع. السبب عدم معرفة من هذا الراوي، او عدم معرفة ضبط الراوي ولا عدالة الراوي، هذا باتفاق، لان انا لازم احطه في خانة ثقة ضعيف صالح الحديث لا بأس به اي شيء. طيب انا معرفوش، انا هعمل ايه؟ فهضطر اجل الحكم عليه. طيب لا اعرف عنه شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، اذا الحديث هذا الاسناد الذي معي احكم عليه بالضعف او بالرد. تقول لي طيب ما انا الحديث اصله نرجع الى الاصل، اصل الحديث ممكن يكون في البخاري، ممكن يكون في مسلم، ممكن يكون هنا يكون باسناد صحيح اصله، اما الاسناد الذي فيه راوي مجهول فهذا اسناد ضعيف. خلاص احنا بنتكلم على الحديث اللي قدامي، لان احنا هيجي معانا ممكن تلاقي حديث مثلا انما نعمله بالنيات، هو فلان وفلان 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 منهم واحد مجهول، فتقول لي الحديث ضعيف. اقول لك الحديث ضعيف، تقول لي لا ده الحديث صحيح يعني متفق عليه عند البخاري ومسلم، اقول لك ماشي الاسناد ده ضعيف لان فيه راوي مجهول. خلاص يبقى نفرق ما بين حاجتين، لان غالبا ان الرواة المجاهيل بيروا احاديث لا يرواها الثقات، ماشي، ولكن بتصادف بقى ان في راوي تاني راوي ثقة يكون معاه نفس الاسناد، انا اقصد نفس الحديث باسناد اخر. فاحنا الان بنتكلم عن المجهول، مجهول العين، المجهول العين الذي لا يعرف باتفاق ان حديثه مردود. خلاص. طيب النوع الثاني ان هو يعرف ظاهرا ولا يعرف باطنا. يعني يعرف ظاهرا يكون معروف، يعني تذكرون عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك يقول لو عرض علي، طبعا لما نقول عبد الله بن المبارك خلاص ده يعني من اكبر العلماء واكبر الرواة والمحدثين والى اخره، والمجاهدين والفقهاء والمحدثين، يعني ما شاء الله ضرب بسهم في كل فن من الفنون، فهو عالم يعني الرجل المبارك عبد الله بن المبارك. هذا الراوي رضي الله عنه كان يقول، عبد الله بن المبارك يقول لو عرض علي ان ادخل الجنة او ان القى عبد الله بن محرر لقلت ان القى عبد الله بن محرر ثم ادخل الجنة، ولما لقي عبد الله بن محرر قال فكانت بعرة احب الي منه، وفي رواية فكان لا يساوي بعرة. طيب ايه اللي خلاه؟ هو عبد الله بن محرر معروف، ماشي، عرف ظاهرا. طيب ظاهرا يعني معروف، اسمه مشهور كذا وكذا، مشهور وبيحدث. اما طبعا عايز احكم على ضبطه، عايز احكم على حفظه، احكم عليه ازاي؟ كيف احكم على حفظه؟ كيف احكم على ضبطه؟ وانا اروح اسمع منه، لما ذهب اليه وقابله وسمع منه وجده لا يفقه شيء في الرواية، اذا الشهرة اللي اخذها عبد الله بن محرر كانت شهرة على عبادة، على صلاح نفسه، على اي شيء، يعني ممكن يكون رجل صالح، رجل كذا كذا كذا، فلما انتشر معرفة الناس بعبد الله بن محرر، وعبد الله بن المبارك يقول وددت أن ألقى، لأن يريد أن يكمل صورة أسمع عنه. طب أنا عايز، هل هذا الرجل يعني يستاهل كل الشهرة دي ولا لا؟ ده المعنى، هل هذا الرجل يعني ياخد له نصيب من هذه الشهرة وهذا الكم الهائل من الاعتناء به عند العلماء وذاع صيته بين الناس، يستاهل ده ولا مبالغة؟ فلما لقيه سمع منه وجد أن حديثه لا يرتقي أبدا بحديث الصحة. فهذا الذي يسمى بالمسطور. يعني المسطور حاله من الخارج معروف، من الباطن لا يعرف. يعني ايه بقى الظاهر والباطن؟ احنا ما عندناش علم ظاهر وعلم باطن، ماشي، ولكن الظاهر ما ظهر للناس، يجلس مجلس ويقول حدثنا، هذا امام الناس، هذا قد يكون من الحفاظ او من الرواة. طب انا عايز احكم على روايته، ماشي، فلابد ان انا اتعرف على روايته. تعرفون القصة في يحيى بن معين واحمد بن حنبل مع الفضل ابن دكين؟ الفضل ابن دكين عمل ايه؟ راحوا يسمعوا منه، فيحيى بن معين قال ايه؟ يحيى بن معين قال انا هختبر الرجل. فقال لو احمد لا تفعل، الرجل ثقة. قال بل لابد، لازم اروح اختبر هذا الرجل. طيب اختبر الرجل. فجلس عبد الله، جلس احمد بن حنبل بجوار الفضل بن زكين، وجلس يحيى بن معين من امامه، ثم دفع ببعض الاحاديث الى احد الرواة او احد الطلاب، وقال له ادفعها للفضل بن زكين. فدفع اليه هذا الجالس لعله احمد بن منصور الرمادي، وقال له هذه احاديث. فاخذها الفضل بن زكين، فقال، نظر الامام احمد، قال اما انت فانت ادب من ان تفعل هذا. ونظر الى احمد بن منصور الرمادي فقال واما انت فانت اصغر من ان تفعل هذا، ولا اظنها الا منك انت. فرفسه برجلي. فقال الامام احمد قلت لك الرجل ثقة، لما يعني رجل ثقة؟ قال له ان رفسته احب الي من ايه، من رحلتي هذه. يعني الخلاصة ان هذا الامر كان عند السلف، عند النقاد، انهم كانوا لا يتركون الراوي وحاله، بل لابد ان يتأكدوا انه ثقة، انه ضابط لاحاديثه، انه يحفظ كل مروياته ويضبطها ويحفظها من اي خلل يدخل عليه. واي خلل يدخل على الراوي على طول يعلم عليه، يهم في حديث فلان، ثقة الا في روايته عن فلان، ضعيف الا في روايته عن فلان فهو ثقة، وهكذا. فهذا الامر يجعلنا ان نقول انهم لم يتركوا شيئا حتى مثل هذا. طبعا الفضل بن زكين مش هنقول عليه كان مسطور، ولكن كان معروف حاله، ولكن دي صورة اضرب بهذه مثالا من اجل ان تتخيل كم فعلوا هذه او هذا الجهد من اجل ان يحققوا صحة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من ضعفه. يقول لك الحديث صحيح او ضعيف، ليه؟ الراوي الفلان ده مجهول، الراوي ده كان ثقة ثم اختلط عليه الامر، او اختلط بروايته، او الى اخره. فالراوي المجهول الظاهر، مجهول الظاهر، حكمه العلماء بيقولوا ايه؟ يعني انا النهارده لما يكون عندي مجهول، طيب مجهول الظاهر اللي هو بين قوسين المسطور، حالته في الرواية ايه مش عارف، فانا هعمل ايه؟ فتوقف فيها. والأكبر روايته قالوا إن روى عنه راويان ترفع عنه الجهالة، ترفع عنه الجهالة. طبعا ده كلام الأئمة منهم الإمام الدرقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، أن من روى عنه اثنان، من روى عنه اثنان طبعا اثنين من الثقات يعني من العلماء، مش اثنين ضعاف ولا اثنين مثلا من المجاهيل، اثنين من الايه معروفين، فيقبل حديثه، يقبل حديثه. هذا بالنسبة للمجهول الظاهر، مجهول الايه، مجهول الظاهر. طيب انا عندي بقى ايه نوع ثاني اسمه المبهم، اسمه المبهم. يعني مثلا يقول لك ايه في الرواية حدثني الثقة، طب مين هو الثقة ده، اسمه ايه ما نعرفش. حدثني مثلا رجل، طب ده مجهول بالنسبة لي، مبهم مين هو ده ما عرفوش. طيب انا عندي الصورة دي بتكون في اكتر من مكان، اما في طبقة الصحابة وهذه لا تضر. بمعنى ايه؟ لما يقول مثلا ابن عباس رضي الله عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هنا في راوي في النص رجل، هذا الرجل ضعيف ولا صحيح ولا ثقة؟ رواية تكون ايه؟ ما اقدرش احكم عليها بالضعف. ليه؟ لانه من الصحابة جاء الى رسول الله. طيب ما هو مجهول، مجهول، ولكن كل الصحابة عدول، فمش محتاجين تعديل ابي حاتم الرازي ولا ابي زرعة ولا 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 الى اخره. فيقبل حديث من ابهم اسمه في طبقة الصحابة بلا خلاف. يعني مثلا حديث المسيء لصلاته، ماشي، اشهر حديث يعرف في باب الفقه في كتاب الصلاة، الرجل الذي اساء في صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي. العلماء كل الفقهاء بلا استثناء، بلا استثناء، اخذوا من هذا الحديث وجوب بعض الاشياء في الصلاة والسنن والمستحبات وغير ذلك، ماشي. لا تكاد لا ترى كتابا في الفقه لم يذكر هذا الحديث، لازم يذكر هذا الحديث. طب مين هو بقى المسيء لصلاته؟ مين هذا الشخص؟ انت لا تعرف وانا لا اعرف، حتى لم يذكر في الكتب، لم يذكر، فهذا مبهم. طيب هذا الابهام يضر؟ لا، لا يضر، لانه في طبقة الصحابة وجميع الصحابة عدول بلا خلاف، الا عند من؟ عند المبتدعة، وكلامهم لا يقبل، ماشي. هنتكلم عن البدعة بعد ذلك. طيب بعد كده عندي الطبقات الاخرى بقى، طبقة مثلا ايه التابعين، طبقة تابع التابعين الى اخره. يعني مثلا لو انا عندي مثلا اللي حدثني رجل، اللي هي مثلا يجي ابن سيرين مثلا حدثني رجل عن ابن عباس، يجي مثلا الزهري يقول حدثني رجل عن انس، ها حدثني رجل، فنقول لا، هنا بقى نتعامل بالقوانين اللي احنا بندرسها، نقول والله هذا مبهم، من هذا الرجل؟ اسنادك الاسناد ده كده ضعيف، طب اعمل ايه؟ نقول لك والله ننظر الى ايه؟ جمع الروايات، ربما ياتي في بعض الروايات الاخرى، الاسانيد الاخرى، اقصد الاسانيد الاخرى، من يحدد لنا من هذا الرجل؟ حدثني رجل عن انس، فيجي مثلا في اسناد اخر حدثني مثلا الزهري عن قتادة عن انس مثلا، يبقى هذا الرجل كان قتادة، طب ليه ما ذكرهوش؟ مش مشكلة عندي، يعني ليس عندي اشكال في ان ليه ما ذكروش باسمه، دي مش مشكلة عندي انا، دي اهم حاجة في الناقد انه يجمع كل الطرق حتى يستطيع الحكم عن حديث، تخش على الحديث باسناد واحد. والا فلو قلت لك مثلا ما حكم حديث في اسناده راو مجهول؟ هتقول لي هذا الاسناد ضعيف، واضح السؤال، وهذا ايه من باب الاجمال. اما بالتفصيل اقول لك هات لي الحديث علشان اخرج الحديث، ربما يكون هناك روايه في البخاري، روايه في مسلم، روايه هنا، روايه هنا، اقدر منها من خلالها احكم على الحديث كله، سواء الروايه اللي موجوده معايا او الروايات الاخرى قد تكون في الصحيحين او في السنن باسناد صحيح. طيب حكم الراوي، حكم الحديث الذي فيه مبهم ماشي، ترد حتى نعرف من هذا المبهم. طيب احيانا يجي الابهام بصيغه يقول لك مثلا هي حدثني الثقه. طيب يا سيدي انت الثقه ده عند مين؟ عندك انت ماشي. طيب هل الثقه ده عند الجميع؟ ما هو هنا ابهمه، ولكن ايه اداله حته كده ايه يعني من القانون اللي هي ايه ثقه، عايز يخليك تطمن ان هي ان هو رجل ثقه، تقول لك حدثني ثقه، او حدثني من اثق به، او سمعت من اثق به ماشي، او سمعت احد الثقات. كل ده العلماء بيقولوا اه ناخد بقى الكلام ده ونحلله. ان كان المتحدث ممن لا يحدث الا عن ثقة، يعني الشرط عنده انه لا يحدث الا عن ثقة ماشي، يعني زي ابراهيم النخعي وغيره 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 يقول لك انا لا احدث الا عن ثقة، فرواية هذا الراوي خلاص تقبل. طبعا على خلاف بين اهل العلم، على خلاف بين اهل العلم تقبل. وان كان ليس من اهل الثقة او ليس من اهل الجرح والتعديل وليس من اهل الرجال، يعني ليس من لو في علم الرجال ولا في الجرح والتعديل ولا من النقاد، فلا يؤخذ منه. ليه؟ ربما يوثق على الظاهر، كمثلا عبد الله بن مبارك لما حكم على عبد الله بن محرر، او كما حدث للامام يحيى بن معين. يعني يحيى بن معين من اكثر الناس تنقلا في الراوي، يعني ممكن يقول على الراوي ثقه، ومره يقول عليه لا باس به، ومره يقول عليه صالح الحديث او ضعيف، يعني مره قال صحيح ثقه ومره قال ضعيف، هو الراوي وهو الناقد. فهذا لها وقت وهذا لها وقت، طبعا في خلاف او في طرق او في اجتهاد من المتأخرين في فهم كلام الامام يحيى ابن معين. يعني ابو حاتم الرازي له يعني له خط واضح، يحيى ابن معين له تنقلات ربما كانت في اوقات مختلفة، ربما كانت في مثلا في احوال مختلفة، حال الراوي لما سمع منه الرواية حكم عليه بكذا، ثم لما رآه حكم عليه بكذا. فده بالنسبة ليحيى بن معين. فتجمع جميع الروايات، تجمع جميع الكلام كلام اهل العلم والنقاد، تستطيع ان تحكم على الراوي بحكم واضح جلي. طيب هذا بالنسبة لي لو قال الراوي حدثني رجل، قلنا ايه؟ قلنا لا يقبل منه حتى يصرح رجل اخر في اسناد اخر بان فلان ده هو فلان، يتم تعيينه في اسناد اخر. ده بالنسبة لايه؟ حدثني رجل. طيب حدثني الثقة، ايوه نعم حدثني اخر الثقة، انت من؟ حدثه من اثق به، حدثني من لا اتهم، ايوه انت لا تتهمه، غيرك يتهمه ماشي، غيرك يتهمه. طيب حكم روايته ايه ان كان هذا الراوي من اهل الثقة، كشعبة بن الحجاج مثلا، شعبة بيقول لك ايه، شعبة يقول مثلا حدثنا الثقة، خلاص مفيش مشكلة، شعبة امام الجرح والتعبير، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن مديني مثلا، دول قالوا حدثنا الثقة، خلاص تأخذ كلامه كأنه يرى هذا الراوي وإن لم يعرف به. طيب ما عرفش ليه ايه ليه بيقول حدثنا ثقة. ممكن يكون هذا الراوي عنده اشكال او يعني كما تعلمون ان بعض الرواة كانوا مثلا يتجولوا ممكن يكون يروح بلد غير مقبول فيها فيغطي اسمه وهكذا ماشي. يعني في اشياء كثيرة. يعني عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه يتهادى بين رجلين احدهما العباس. طب الثاني مين؟ في قالت رجلين قالت احدهما العباس. طب الثاني مين؟ في بعض الروايات الاخرى قالت بين العباس وبين علي بن ابي طالب. خلاص. طيب يعني ايه اللي نفهمه؟ ممكن هي مش عايزه تسميه. نعم اي شيء. الصحابة رضي الله عنهم جميعا بلا استثناء رضي الله عنهم جميعا مجتمع ممكن تجد فيه بعض الاشياء التي تكون بين البشر ماشي، ولكن لابد ان نستحضر ان الله عز وجل رضي الله عنهم، ان الله عز وجل رضي عنهم جميعا. فمش محتاجين ايه كلام كتير عن ايه هذا الجزء، ولكن هنتكلم عن بشرية الصحابة. يعني متوقع منهم الخطأ، متوقع ان عائشة رضي الله عنها ممكن تكون زعلت من علي بن ابي طالب في موقف من المواقف، يعني كما تعلمون في انه اشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ماشي، فممكن يكون زعلانة في الوقت ده. طب في وقت تاني قالت اسمه، بدليل لما سئلت عن حديث المسح على الخفين كيف نمسح ومتى نمسح، قال سلوا عليا فانه كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. انت ذكرت علي. نعم قلوبهم صافية، ولكن احيانا يعتري الانسان بعض الغضب بعض الشيء اي شيء يعني. فرضي الله عنهم جميعا. فهذا الذي اقوله ان احيانا ممكن الراوي لا يسمي الراوي الاخر لعلة ما، اي علة بقى، فلا يهم لماذا لم يسمي الا في اشياء قليلة جدا 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 بتسمى باب القرائن في عند الجرح وعند الترجيح ماشي، عند الترجيح الجمع والترجيح في الرواية بين الروايات. فأحيانا نحتاج إلى مثل هذه الأمور الصغيرة أحيانا مش كلها. فأنا عندي المجهول بالمعتاد المجهول على ثلاث صور. الصورة الأولى مجهول الحال ماشي، مجهول أو مجهول العين الذي لا يعرف ماشي، فهذا باتفاق يرد حديثه. مجهول الحال الذي يعرف ظاهره ولا يعرف باطنه. واما الاخر فهو المبهم الذي يذكر بصفة ابهام ماشي. طبعا بعض الائمة الف كتاب في المبهمات بالذات، وهو الامام ولي الدين العراقي. ولي الدين العراقي له كتاب اسمه المستفاد من مبهمات المتن والاسناد، يعني بيجيب اي مبهم في المتن او في الاسناد. في المتن هو عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل الى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، فهو يحاول بجمع الطرق يجيب مين هو هذا الرجل. او في الاسناد حدثني فلان عن فلان عن رجل عن فلان، يجيب مين هو هذا الرجل بجمع الطرق. كما قلت لك هي رمانة التخريج والحكم على الاحاديث، مسألة الحديث او علم الحديث او علم التخريج ودراسة الاسانيد كلها تقوم على جمع الطرق، جمع اقوال الائمة. اهم حاجة في مسألة في هذه المسائل كلها الجمع. بعد الجمع نبدأ بقى ايه نشتغل، ويبدأ زي ما نقول ده ايه علم كل راوي او كل ناظر وناقد او محقق يظهر عند بعد هذا الجمع. الاول في الجمع، بعد كده في اللمسات التي تجعل العالم أو طالب العلم يحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف على حسب ما جمع من طرق للحديث. طيب ده إجمالا ما يعني حول الحديث المجهول. طبعا الإمام في جزئية احنا أجلناها المرة اللي فاتت وقلنا نحن نتكلم عنها. لماذا تحدث الجهالة في الحديث؟ يعني ليه الراوي يقول حدثني رجل؟ ليه راوي يقول مثلا حدثني أبو محمد وهو مثلا يكون اسمه عبد الله؟ ليه يعني يكنيه؟ أو رجل معروف بالكنية زي مثلا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير معروف بالكنية يخليه بالإيه بالاسم، أو رجل معروف باللقب ويخليه بالكنية. ليه تحدث التعليم الجهالة في الأسانيد؟ الشيخ ذكر منها أسباب. قال يكون كثرة نعوت الراوي من اسم او كنية او لقب او صفة او كذا او كذا او كذا او حرفة او اي شيء. اثنين، قلة روايته، يعني هو قليل الرواية، لم يروي الا حديث واحد او حديثين، فده انت تعرفوش، باقي العلماء ما يعرفوش، فيقع في الجهالة، يقول عنه انه مجهول. عدم التصريح باسمه لأجل الاختصار ونحوه، ويسمي الراوي غير مصرح باسمه مبهم. يعني يجي يقول لك مثلا حدثني رجل أو حدثني ثقة، أنا عايز أختصر لسه أقول لك حدثني سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، مش هقول الكلام ده كله، أنا بحدثني مثلا الثقة. طيب هو معروف مثلا بالأعمش، ممكن يقول لك حدثني أبو محمد، مين أبو محمد ده بقى؟ يعني مين أبو محمد؟ هل هو أبو محمد فلان أو فلان أو فلان؟ يعني في هذه الطبقة ممكن يكون في أكثر من أبو محمد ككنية، فأنت بتقول لي حدثني أبو محمد، مين أبو محمد ده؟ أنا ما أعرفش. فأنت كده عملت لي، خليت اللي جاي بعد كده يحسبه إن هو إيه؟ من المجاهيل. طبعًا الإمام البيهقي يعني كان يكثر، والخطيب البغدادي خاصة الخطيب البغدادي كان يكثر جدًا من تكنية شيوخه، يكني شيخه او يسميه او يلقبه. يعني هو معروف مثلا الشيخ، مثلا الشيخ ابن عثيمين، ممكن اقول لك ايه، قال الشيخ ابو عبد الرحمن العثيمين، قال الشيخ صالح ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ محمد او محمد ابن صالح، قال الشيخ أبو عبد الرحمن. فأنت كل ده مثلا ممكن يصب في إيه؟ ها؟ هيصب في واحد فقط، ولكن عند من لا يعرف يقول لك ده عنده أكثر من شيخ. ده اللي ممكن يدخل في باب التدليس. ماشي، تذكرون لما كنا على باب التدليس قلنا إن أنت لما بتدلس على شيخك أو على راوي من الرواة، أنت بتدلس أنا بتغطي جزء من الحقيقة، فبتجعل هذا المسمى أو المكنى أو الملقب تجعله عند من يستمع منك او من يأتي بعدك تجعله مجهولا، يقال عنه مجهول. طبعا ده خطأ. يعني الاسباب اللي بتخلي الراوي يكون مجهول زي ما قلنا او زي مثل ما ذكر الشيخ، اما قلة الرواية او لا يسميه باسمه، ماشي، او لكثرة نعوته. مرة اقول عليه ابو محمد، مرة اقول عليه سليمان بن مهران، مرة اقول عنه الاعمش، مرة اقول الكوفي الى اخره. يعني احيانا لما كان يجي الكلام على ابو حنيفة رضي الله عنه يقول ايه، وقال الكوفي، ماشي، يعني الامام ابن المنذر على ما اذكر في كتاب الاقناع لابن المنذر، وابن المنذر يعني كده على عجالة من اكثر الناس الذين تعلقت بهم جدا، خاصة مع كتابه الاوسط، وكان قد طبع منه 6 مجلدات من 1 ل 5 ثم 1 ل 6 ثم رقم 11، يعني هم قدروا الجزء المفقود ان هو يقع في كذا وكذا من الاجزاء، ثم وقف على الكتاب كاملا مكتبة اوضار الفلاح اللي في الفيوم المشرف عليها الشيخ خالد الرباط، واخرجوا الكتاب كاملا فجزاهم الله خيرا، من يعني من الكتب التي اقول لا يصلح لا يصلح لا يصلح لأي طالب علم لأي طالب علم أن أن لا يكون عنده هذا الكتاب، يعني لازم الكتاب يكون عنده أي طالب علم فقه حديث لازم يكون يبقى عنده الأوسط، ماشي؟ طبعا هو ليه الأوسط وليه الإشراف وليه الإشراف الإشراف والأوسط وفي الإقناع وفي الإجماع كل تحت على ما أعتقد في كتاب الإقناع قال وقال الكوفي يقصد لمن الكوفي اللي هو مين أبو حنيفة يقصد أبو حنيفة رضي الله عنه، فأحيانا طبعا ده مش في باب الرواية هو من أصحاب الرواية لأنه توفي سنة 317 هجرية يعني كان في زمن الإمام الطبري والإمام ابن خزيمة يعني عاش مع هذه الثلة ما شاء الله يعني من الناس اللي ايه اللي بنقول عليهم يعني عاشوا عصر العصر الذهبي فهو صاحب رواية ولكن في باب الرواية بقى ممكن يعمل زي كده قال فلان طب مين فلان دون هو مش عارف يسميه يعني مثلا انا اقول حدثني فلان وفلان ورجل طب مين الرجل دون ليه هدف انا كراوية ليه هدف كثرة النعوت او كذا او كذا هي اسباب مش يعني لا قطعا في الراوي اللي بيعمل كده ولكن تجعلني انا كناقد طبعا مش انا يعني يوم النقاد يعني تجعله ان يتوقف في الرواية ما انا معهمش مين فلان دول مين الكوفي دول حدثني البصري مين البصري دول انا لازم اعرفه عشان اقدر احطه في اني باب الحديث الصحيح ولا الحديث الضعيف ولا الحديث المقبول الحديث الحسن اي حديث اي نوع من الانواع فلابد ان هو اعرف الشخص عشان اقدر اعمل ايه احكم على الحديث خلاص طيب ده بالنسبة للمجهول ان شاء الله باذن الله طبعا انا كنت عايز اكمل معاكم في المبتدع الراوي المبتدع ولكن يعني انا ارى ان احنا نأجلها الدرس اللي جاي عشان هي عليها اشكال لان هي دي بقى اللي بيقولوا عليها هو طبعا باب البدعة بدعة مكثرة وبدعة مفسقة وبنسمع كلام كتير ماشي بنسمع هذا الكلام كثيرا ولكن هل الكلام ده هناخد بيه ولا لا ماشي هنعمل بيه ولا لا عند النظري وعند العملي يعني في النظري ماشي هنتكلم طب في العملي في لما تحط بقى تدخل برجليك كده في باب دراسه الاسانيد والتخريج والكلام ده كله التحقيق هتعمل ايه معاه؟ تعمل ايه مع الايه؟ مع الحديث الذي في اسناد راوي المبتدع؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مع اخر درس الحفظ ان شاء الله الدرس اللي جاي يبقى الحديث اللي في راوي المبتدع مع سوء الحفظ دول اخر درس الاسبوع القادم. ونتوقف إلا بعد الاختبار إن شاء الله عز وجل إن قدر الله عز وجل لنا ولكم بقى طيب ناخد السؤالين كده السؤال الأول عرف الحديث المجهول السؤال الثاني اذكر انواع المجهول السؤال الثالث اذكر حكم رواية الحديث المبهم أو حكم رواية حكم رواية الراوي المبهم. نعم مبهم بقى، يعني مبهم بالعام او بالايه، بالخاص، يعني بالعام اللي هو ايه حدثني رجل، او بالخاص اللي هو زود حكم عليه حدثني الفقه مثلا، ماشي، ده حكم، الحكم هنا حكم. طيب عنده اي استفسار او شيء؟ ملاحظ ان الشباب عندهم شيء الان بيكتبوا تنبيهات او كده، ان شاء الله باذن الله كده نختم هذا المجلس، وان شاء الله باذن الله في الاسبوع القادم ان قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء نكمل في الاسبوع القادم، ونترك المجال للاخوه المشرفين ليكملوا بياناتهم وتعليمات الاداره. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.